نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر وفقه الله تعالى وحفظه ومتعه بالصحة والعافية وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، وأما تفصيل أعمال العمرة والحج ففيما يلي: الاستعداد للإحرام. إذا أراد المسلم العمرة أو الحج وكان سفره بالسيارة من أماكن قريبة من المواقيت كالمدينة، فيمكنه الاستعداد للإحرام وهو في منزله، فيأخذ ما يحتاج إلى أخذه كتقليم الأظفار وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبطين والاغتسال للإحرام والطيب ولبس الإزار والرداء، ثم يحرم من الميقات. وإذا كان الإحرام بعد دخول عشر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، فلا يأخذ عند الإحرام من شعره وأظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه مسلم. ولا يدخل في ذلك تقصير الرأس عند انتهائه من العمرة في العشر، لأن ذلك واجب من واجبات العمرة. وإذا مر بالميقات وقد جاء من مكان بعيد كاليمني الذي مر بيلملم، فإنه ينزل فيه ويستعد للإحرام بالاغتسال وأخذ ما يحتاج إلى أخذه ولبس الإزار والرداء، ثم الإحرام منه. ولمن كان سفره بالطائرة أن يستعد للإحرام فيغتسل ويلبس إزاره ورداءه وهو في بلده، ثم يحرم إذا حاز الميقات أو قرب منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا شروع في التفصيل لأعمال العمرة والحج، وأول ما يكون من ذلك الإحرام والاستعداد له والتهيؤ. والإحرام الذي هو عقد النية لا يكون إلا في الميقات، كما قال عليه الصلاة والسلام لما وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن، إلى آخر الحديث. لكن الاستعداد والتهيؤ فهذا لا بأس أن يكون في مسكن المرء ومنزله، ولا سيما إذا كان قريبا من الميقات، مثل ميقات ذي الحليفة فإنه قريب من المدينة. المواقيت الأخرى قد يكون فيها بعد كبير، فالأحسن أن يكون التهيؤ للإحرام في المواقيت، لكن في مثل ميقات المدينة فهو قريب جدا من المدينة، فلا حرج أن يتهيأ المرء في مسكنه، في الفندق الذي يسكن فيه، في منزله، يغتسل ويأخذ ما تدعو الحاجة لأخذه من أظفار أو حلق عانة أو نتف إبط أو نحو ذلك، يفعل ذلك في منزله، ثم يغتسل ويلبس الإحرام، لكن لا يعقد النية إلا في الميقات، لا يعقد النية إلا في الميقات. وإن أحب أن يفعل هذه الأشياء، الاغتسال لبس الإحرام في الميقات نفسه أيضا لا حرج عليه، الأمر واسع إن فعل ذلك في منزله أو فعله في الميقات، الأمر في ذلك واسع. لكن النية عقد النية الذي هو الإحرام هذا لا يكون إلا في الميقات. وإذا كان الميقات بعيدا عن مسكن الإنسان فإنه يجعل التهيؤ في الميقات إذا وصل إليه، يجعله في الميقات إذا وصل إليه. وكذلك الذي يمر بالميقات بالطائرة يتهيأ في بيته، أو إن شاء أيضا أن يلبس الإحرام قبل وصول الطائرة إلى الميقات، قبل وصول الطائرة إلى الميقات بنصف ساعة مثلا يبدأ يلبس الإحرام، ثم إذا حاذ الميقات لبى بالنسك الذي يريد. نعم.
قال وفقه الله: الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا يكون محرما إلا بنية الدخول في النسك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري ومسلم. وأما لبس الإزار والرداء بدون نية فليس بإحرام، وإنما هو استعداد للإحرام، فينوي بقلبه النسك الذي يريده، فإذا أراد التمتع نوى عمرة، وإذا أراد الإفراد نوى حجا، وإذا أراد القران نوى حجا وعمرة. وهذا فيما إذا مر بالميقات أو حاذاه برا أو جوا أو بحرا في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. وأما إذا مر به أو حاذاه في غير أشهر الحج فإنه ينوي الإحرام بالعمرة، ولا علاقة لهذه العمرة بالحج.
نعم. الإحرام مر معنا أنه ركن من أركان الحج، ومر معنا أيضا أن كونه من الميقات واجب من واجبات الحج. والإحرام هو عقد النية، عقد النية، نية النسك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فعقد النية يسمى إحراما، لأنه بمجرد عقد هذه النية تحرم عليه أشياء مرت معنا قريبا، وهي محظورات الإحرام. فإن تلك المحظورات كلها قبل عقد النية لم تكن محرمة أو محظورة عليه، لكن بمجرد عقد النية أصبح ممنوعا منها ومحظورة عليه. ولهذا يسمى من عقد النية محرم، يسمى من عقد النية محرم. وعقد النية يسمى إحراما، ويقال أحرم أي عقد النية بالنسك. وهذه النية لا تكون إلا في الميقات، لا تفعل بعد الميقات ولا قبله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت مواقيت مكانية، خمس مواقيت من جهات مكة المختلفة، فكل من جاء من جهة له ميقات إما يمر به أو يحاذيه، إما أن يمر به فيحرم من الميقات نفسه، أو يكون الإحرام بالمحاذاة إذا كان لا يتمكن من المرور، كمن يأتي بباخرة أو بطائرة أو بسيارة لا تمر من طريقها، ليس على طريق الميقات، فإنه يحرم حينئذ بالمحاذاة، يحرم بالمحاذاة. الحاصل أن الحج لا بد فيه من نية، لا بد من عقد النية. وفي الميقات ينوي النسك الذي أراد حجا أو عمرة أو حجا وعمرة قارنا بينهما، كل ذلك يعقد النية عليه في الميقات. نعم.
قال وفقه الله: ويستحب له أن يتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولبى بالحج والعمرة، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، رواه مسلم، أو يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة وحجا، لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، رواه البخاري. ولا يتلفظ بما نوى في غير الحج والعمرة كالطواف والسعي والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك، لأنه لم يرد بذلك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبق إليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من سلف هذه الأمة.
يستحب له إذا عقد النية بقلبه، إذا وصل إلى الميقات وعقد النية بقلبه، عقدها بالنسك الذي أراد، والأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. فإذا عقد النية بقلبه بالنسك الذي أراد يستحب له وليس من الواجبات، يستحب له ويكفي عقد النية بالقلب، لكن يستحب له أن يرفع صوته أو أن يتلفظ بالذي أهل به قائلا لبيك اللهم عمرة إذا كان متمتعا، أو لبيك اللهم حجا إذا كان مفردا، أو لبيك اللهم حجا وعمرة إذا كان قارنا. ولهذا في الحديث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا قران، لبيك اللهم حجا وعمرة، قال سمعت رسول الله، هذا فيه أنه يستحب له أن يتلفظ، يستحب له أن يتلفظ. وقيل في الحكمة من ذلك، قيل في الحكمة من هذا التلفظ، أن المسافة بين مكة والميقات طويلة، وقد يكون المرء في الميقات مترددا، هل يكون قارن أو متمتع أو مفرد، لكن إذا تلفظ هذا التلفظ يعينه على ضبط النسك الذي شرع فيه ودخل فيه، قد يكون في قلبه متردد يقول بين تمتع أو إفراد أو قران وتارة كذا وتارة كذا، لكنه إذا عقد النية وقال لبيك اللهم حجا وعمرة، هذا التلفظ لعل من الحكمة في أن يعينه على ضبط النسك الذي شرع فيه واختاره لنفسه من الأنساك الثلاثة المشروعة. ولا يجوز أن يتلفظ بالنية بأن يقول نويت الحج لله مخلصا أو كذا، في عبارات يذكرونها طويلة متكلفة، هذا لا أصل له، هذا داخل في البدع، هذا داخل في البدع. والنية محلها القلب، لكن في الحج خاصة يشرع أن يرفع أو أن يتلفظ بالإهلال الذي أهل به، يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة أو لبيك حجا وعمرة، هذا مستحب، لكن أن يقول نويت الحج فريضة أنشأتها من ميقات ذي الحليفة في وقت كذا إلى، هذا كله من البدع، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. حتى إن عقد النية بصوت يأخذ وقت من بعض الناس، وبعضهم يلقنهم واحد أمامهم ومن ورائه يرددون، ما يسمونه نية الإحرام، هذا كله بدع، هذا هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. الحاصل أن الذي يشرع هو عقد النية في القلب، وهذا هو الذي مر معنا أنه من أركان الحج، ويستحب له أن يتلفظ بالإهلال، أن يتلفظ بالإهلال أو بالنسك الذي اختاره، بأن يقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، بحسب النسك الذي اختاره. نعم.
قال وفقه الله: وله أن يشترط عند الإحرام فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. رواه البخاري ومسلم. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا لم يتمكن من أداء الحج أو العمرة لمرض أو حادث سيارة أو منع من المضي فيهما، فإنه يحل من إحرامه ولا شيء عليه.
نعم، له بعد أن يعقد النية أن يشترط، له بعد أن يعقد النية أن يشترط. فإذا عقد النية في قلبه ثم تلفظ بالإهلال الذي اختاره، فقال مثلا: لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا وعمرة، فله بعد هذا مباشرة أن يشترط. والاشتراط أن يقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني أو حيث حبسني. فهذا يسمى اشتراط، يسمى اشتراط. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني شاكية، يعني مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فيقول في اشتراطه بعد النية، يقول: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي في المكان الذي لم أتمكن بعده من المواصلة في الحج، قد يكون مريض فلم يستطع المواصلة، قد يكون أصابه حادث في سيارته فلم يستطع المواصلة، قد يكون منع فلم يستطع المواصلة، هناك أسباب. فإذا كان اشترط، فائدة هذا الشرط، فائدة هذا الشرط أنه إذا وجد الحابس المانع من مواصلة الحج أو العمرة يتحلل ولا شيء عليه. لكن إن لم يشترط فليس له أن يتحلل إلا بشاة يذبحها لفقراء الحرم. نعم.
قال وفقه الله: وإذا كان إحرامه من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، فله أن يصلي فيه قبل الإحرام فريضة أو نافلة ثم يحرم بعد ذلك، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة. رواه البخاري.
هذه الصلاة ليست ما يسمى عند بعض الناس صلاة الإحرام، صلاة الإحرام أو ركعتي الإحرام التي تفعل عند الإحرام في كل ميقات، هذه لا دليل عليها في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذه الصلاة خاصة بهذا الموطن، صلي في هذا الوادي المبارك، خاصة بهذا الموطن. ولهذا إذا وصل الإنسان إلى ميقات ذي الحليفة إن صادف وقت فريضة صلاها وعقد بعد ذلك، وإن صادف غير وقت الفريضة وصلى ركعتين عملا بهذا الحديث: صلي في هذا الوادي المبارك صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة يعني بعد أن تصلي. فعلى كل إن صادف فريضة صلاها ثم عقد النية بعد الصلاة، وإن لم يصادف فريضة وصلى ركعتين لله في ذلك الوادي المبارك ثم عقد النية من بعدها. وهذه الصلاة ليست ما يسمى بصلاة الإحرام، لأنه ليس هناك في السنة ما يدل على ذلك. نعم.
قال وفقه الله: والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وساق حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على ذلك. وقال الحافظ في شرحه: وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته.
نعم. السنة والأولى أن يكون الإحرام عند استوائه على راحلته، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل في المسجد، إذا نزل في المسجد، إذا كان أحرم بالمحاذاة فالأمر واضح، إذا كان أحرم بالمحاذاة أو اكتفى بالمرور ولم ينزل الأمر واضح. لكن إن نزل في المسجد وصلى فالأفضل أن يؤخر عقد النية إلى أن يستوي على الدابة، أن يؤخر عقد النية إلى أن يستوي على الدابة. في زماننا هذا الباص أو السيارة، فإذا ركب الباص انتهى وركب الباص، ففي الباص يلبي. وقبل التلبية جاء في الحديث قبل أن يلبي يأتي بالكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يرددها ما تيسر، ثم من بعد ذلك يعقد النية. هذه يقول ابن حجر رحمه الله: مع ثبوتها قل من تعرض لذكرها. نعم.
قال وفقه الله: ولا يتجاوز الميقات بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، الحديث، وقد تقدم في بيان المواقيت.
نعم. لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية وهو قاصد مكة بحج أو عمرة بدون إحرام، لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه، وهذا من واجبات الحج والعمرة، أن تعقد النية، نية الإحرام في الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد مكة بحج أو عمرة، فيجب أن يكون عقد النية في الميقات. فإذا تجاوز المرء الميقات ومشى مسافة بعده ماذا يصنع؟ إن كان عقد النية بعد التجاوز للميقات ومضى إلى مكة ملبيا، فإنه حينئذ يكون قد ترك واجبا من واجبات حجه، لأن من واجبات الحج أن تكون النية في الميقات. فإن أحرم بعد تجاوز الميقات يكون ترك واجبا من واجبات حجه. وقد مر معنا من قول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي نسكا أو تركه فعليه دم فليهرق دما. والحالة الثانية أنه عندما تجاوز الميقات رجع إلى الميقات وأحرم منه، فهذا أدى الواجب الذي الذي عليه، لكن إن كان بعد أن تجاوز عقد النية فإنه حينئذ قد ترك واجبا من واجبات حجه. نعم.
قال وفقه الله: ومن كان منزله بين الميقات ومكة فإنه يحرم من منزله ولا يتجاوزه من غير إحرام لأنه ميقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وقد تقدم.
نعم، هذه المواقيت الخمسة تشمل كل من كان وراء هذه المواقيت، لكن من كانوا داخل المواقيت بين المواقيت ومكة، من كانت مساكنهم بين المواقيت ومكة، هؤلاء لا يلزمهم أن يرجعوا، أن يذهبوا إلى المواقيت ليحرموا منها، لأنهم هم داخل المواقيت. فمن كان داخل المواقيت ميقاته منزله، مكانه الذي ينشئ منه الحج أو العمرة. وإذا يقال فيه ما يقال أيضا في من مر بالمواقيت، يقال فيما يقال في من مر بالمواقيت، الذي مر بالمواقيت يقال له لا يجوز أن تتجاوز بدون إحرام. كذلك من يريد الحج أو العمرة وهو داخل المواقيت يقال له: إن أردت مكة بحج أو عمرة أحرم من مكانك ولا تتجاوز مكانك إلا محرما، لأن مكانك هو ميقاتك، هو المكان الذي تحرم منه. نعم.
قال وفقه الله: وإحرام أهل مكة بالحج يكون من مكة، وأما إحرامهم وإحرام من فيها من غيرهم بالعمرة فيكون من الحل، لحديث اعتمار عائشة رضي الله عنها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج من التنعيم، رواه البخاري ومسلم. وفي إحرام أهل مكة بالعمرة من الحل جمعهم في عمرتهم بين الحل والحرم، كما أن في إحرامهم بالحج من مكة ووقوفهم بعرفة وهي من الحل جمعهم بين الحل والحرم.
نعم، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، وأما إحرامهم بالعمرة فيكون من الحل، يخرجون إلى الحل ويحرمون من ويدخلون إلى مكة معتمرين. ودليل ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة بالخروج إلى الحل. فالحاصل أن أهل مكة إن كان الإحرام إحرام بحج فإنه مكة، وإن كان إحراما بعمرة فإنه يكون من الحل. نعم.
قال وفقه الله: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات في أشهر الحج فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة فيأتي بأعمال الحج، وعليه هدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وهذا الدم الواجب على المتمتع ومثله القارن دم شكران لا دم جبران، والمعنى أنه شكر لله عز وجل على أداء نسكي الحج والعمرة في سفر واحد، وليس جبرا لنقص. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح، فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: قرن، ولا خلاف أنه ساق هديا. والقران أن يحرم بالعمرة والحج من الميقات، فإذا وصل طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، فيتحلل من الإحرام بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره، وعليه هدي كالمتمتع. والمفرد أن يحرم من الميقات بالحج ويعمل كما يعمل القارن، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه.
هذا بيان للأنساك الثلاثة، وكلها مشروعة، كلها جائزة، التمتع والقران والإفراد. ومن وصل إلى الميقات في أشهر الحج مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، له أن يتمتع، وله أن يكون قارنا، وله أن يكون مفردا. هذه كلها مشروعة، كلها مشروعة، لكن أولاها كما سيأتي البيان وأفضلها التمتع، فهو أفضل الأنساك. والتمتع صفته أن المرء إذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج، في أشهر الحج يلبي من الميقات بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، يقصر من رأسه أو يحلق رأسه، ويتحلل من عمرته، ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية. فإذا جاء ذلك اليوم عاد إلى إحرامه ولبى بالحج وفعل أعمال الحج، هذا التمتع. والقران أن ينوي في الميقات الحج والعمرة معا قارنا بينهما، فيقول في الميقات لبيك اللهم حجا وعمرة، حجا وعمرة، ثم يذهب إلى مكة، وإذا وصل يطوف طواف القدوم، وإن شاء طاف بعده طواف الحج، وإن شاء طاف بعد طواف القدوم، وطواف القدوم سنة من سنن الحج، فيطوف طواف القدوم، وإن شاء جاء طاف، وإن شاء سعى بعده سعي الحج، وإن شاء سعى بعده سعي الحج، وإن شاء أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الإفاضة، هو مخير بين هذا وهذا، ويبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه إلى أن يستكمل أعمال حجه. والمفرد ينوي في الميقات الحج وحده، لبيك اللهم حجا. أعمال القران والإفراد واحدة، لو أن شخصان ذهبا معا للحج وكان أحدهما مفرد والآخر قارن، أعمالهما واحدة متطابقة تماما، لا يختلفان إلا في شيئين فقط، لا يختلفان إلا في شيئين. الأول النية، هذا قال لبيك اللهم حجا وعمرة، والمفرد قال لبيك اللهم حجا. والشيء الثاني أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، لكن أعمالهما واحدة. لو أن اثنان حجا معا، أحدهما مفرد والآخر قارن، الأعمال كلها واحدة. لماذا؟ لأن القارن هو في الحقيقة أدخل العمرة في الحج بالنية، فيأتي بأعمال الحج، يأتي بأعمال الحج وأدخل العمرة في الحج بالنية، أدخلها بالنية لبيك اللهم حجا وعمرة، ولهذا أعمال القارن هي أعمال المفرد، والعمرة دخلت في حجه بالنية، حجا وعمرة، حجا وعمرة. فيكون الفرق بينهما أن القارن نوى الحج والعمرة وعليه هدي، هذا الهدي الذي على القارن هو أيضا كما تقدم على المتمتع. لماذا لزم القارن والمتمتع هدي؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لماذا لزمهما هذا الهدي؟ هذا يسميه العلماء دم شكران، لأن الدماء التي تكون في الحج منها دم شكران وهو هذا، ودم جبران، من ترك واجبا فعليه دم، الذي ترك واجبا وكان عليه دم يسمى الدم هناك دم جبران، لأنه يجبر نقصا تركه، يجبر واجبا تركه. لكن هذا الدم ليس لجبر نقص تركه أو واجب تركه، وإنما هو دم شكر لله، دم شكر لله، ولهذا يسمى دم شكران. شكر لله أن يسر له حجا وعمرة في سفرة واحدة، يسر له حجا وعمرة في سفرة واحدة. ولهذا لو أن شخصا ذهب إلى مكة واعتمر ورجع إلى بلده هل عليه هدي؟ وآخر ذهب إلى مكة وحج مفردا ورجع إلى بلده هل عليه هدي؟ ليس عليه هدي. الهدي على من تيسر له في السفرة الواحدة حج وعمرة، سواء كان الحج والعمرة تمتعا أو كان الحج والعمرة قرانا. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أن يقدم هديا شكرا لله على هذه النعمة العظيمة والتيسير العظيم. وإذا كان لا يستطيع الهدي، لا يملك مالا، فعليه أن يصوم 10 أيام، 3 منها في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم.
قال وفقه الله: وأفضل الأنساك التمتع، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حجوا معه منهم من أحرم بعمرة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. ولما وصلوا إلى مكة أمر صلى الله عليه وسلم كل من كان قارنا أو مفردا ولم يكن ساق هديا أن يفسخ إحرامه إلى عمرة فيكون متمتعا، وهو صلى الله عليه وسلم لا يرشد إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا سائقا الهدي بقي على إحرامه، فراجعه الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. رواه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنه.
نعم، هنا بيان لأفضل الأنساك. الأنساك 3 وجميعها مشروعة، لكن أفضلها التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي صح عنه: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا يدل على أن التمتع أفضل، أن التمتع أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره، وهو لا يختار لهم عليه الصلاة والسلام إلا الأفضل. نعم.
قال وفقه الله: وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع، وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، لأن الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يهلون بالإفراد، ولو فهموا أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة يدل على وجوب التمتع لما عدلوا عنه إلى غيره. ويدل لبقاء حكم القران والإفراد إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن إهلال عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان بعد نزوله من السماء بأحد الأنساك 3. وفي صحيح مسلم عن حنظلة الأسلمي قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو متمتعا أو
حاجا.
والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما.
نعم، بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب التمتع، ذهب إلى وجوب التمتع، لكن الصحيح أن التمتع ليس واجبا ولكنه أفضل، وأن الأنساك الثلاثة كلها مشروعة. لا يقال أن التمتع واجب، بل التمتع أفضل والأنساك كلها مشروعة، وجمهور العلماء على عدم الوجوب، جمهور العلماء على عدم الوجوب. ومما يدل على ذلك أن أبا بكر في خلافته وعمر في خلافته وعثمان في خلافته حج مفردين، وهم فقهاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لو كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس أن يتحللوا من حجهم بعمرة، لو كانوا يفهمون أن هذا للوجوب لما عدلوا عن هذا الذي أوجبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن هذه الأنساك ما مشروعة ومأذون بها وباقية إلى آخر الزمان. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عيسى ابن مريم عندما ينزل في آخر الزمان ويحج يهل بالحج، قال عليه الصلاة والسلام ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا. هذا إيش؟ نعم، هذا الإفراد، حاجا أو معتمرا هذا إيش؟ التمتع. أو ليثنينهما، يقرن بينهما، هذا القران. فذكر عليه الصلاة والسلام الأنساك الثلاثة، وهذا يدل على أنها باقية إلى ذاك الزمان، مشروعة مأذون بها. قال ليهلن ابن مريم حاجا، هذا الإفراد، أو معتمرا، هذا التمتع، أو ليثنينهما، أي يقرن بينهما، هذا القران. فهذه أنساك الثلاثة كلها مشروعة مأذون بها، لكن أفضلها التمتع، أفضلها التمتع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم.
قال وفقه الله: والقارن والمفرد إذا ساقا معهما هديا أو حملاه في سيارتهما بقي على إحرامهما حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، وهو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. وإذا لم يسوقاه أو يحملاه فالأفضل في حقهما فسخ إحرامهما إلى عمره لما تقدم من أمره صلى الله عليه وسلم بذلك. والمعتمر إذا ساق هديا أو حمله في غير أشهر الحج أو في أشهره ولم ينوي حجا نحر هديه إذا تم عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي في عمرة الحديبية وصده المشركون عن إتمام عمرته فنحر هديه في الحديبية. وإذا أحرم بالعمرة متمتعا وقد ساق الهدي أو حمله أحرم بالحج مع العمرة فكان قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم النحر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، رواه البخاري ومسلم.
نعم.
وإذا كان مع الرجل أو المرأة صبي لم يبلغ فلهما أن يحجا به ويعتمرا به، ومثله الجارية الصغيرة، فإن كان مميزا أحرم بإذنهما، وإذا كان غير مميز أحرم عنه ونويا عنه، وليس الإحرام بالصبي والجارية واجبا على وليهما، فلو لم يفعل فإنه لا شيء عليه، والحج والعمرة من الصغير إذا أتى بهما نفل له لا يجزي عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج والعمرة بعد البلوغ، وقد تقدمت الأدلة على ذلك في شروط الحج والعمرة. وإذا لم يقدر الصبي والجارية على رمي الجمار رمى عنهما وليهما. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يرمى عنه. ويأتي الصبي والجارية بما يأتي بما يأتي به الكبار، ويمنعان مما يمنع منه الكبار، وإذا طاف بهما وليهما محمولين أو سعى بهما محمولين فينوي الحامل عن نفسه أنه طائف أو ساع، وينوي عن المحمول أيضا أنه طائف أو ساع. ولا يلزم من ولي ولا يلزم وليهما أن يطوف بهما طواف
ولا يلزم
وليهما أن يطوف بهما طوافا مستقلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المرأة التي رفعت إليه صبيا وقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. وقد تقدم في شروط الحج والعمرة.
نعم، نكتفي بهذا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصلي الحاج صلاة الوتر في منى ومزدلفة؟
نعم، من كان مواظبا على صلاة الوتر، من كان مواظبا على صلاة الوتر أو على حظ من صلاة الليل فإنه يستمر على هذه الصلاة، يستمر عليها في منى وفي مزدلفة، يستمر على هذه الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الجمع في حجة التمتع بين أن تكون العمرة لصديق لي والحج لي؟
نعم، لا حرج في ذلك، لا حرج أن يجعل العمرة لصديق له أو قريب والحج له هو، لكن بشرط أن يكون قبل ذلك قد اعتمر عن نفسه، فإذا كان قد اعتمر عن نفسه وأراد أن يجعل عمرته التي في التمتع لغيره فله أن يفعل ذلك، وهو حينئذ يكون متمتعا حتى وإن كانت العمرة لغيره، لأنه حصل منه في السفرة الواحدة عمرة الجمع بين عمرة وحج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دعوت في حجي منفردا اللهم اغفر لنا، هل يصح ذلك أو لا بد أن أقول اللهم اغفر لي؟
إذا أدخلت غيرك في قولك اللهم اغفر لنا تقصد أنت والمسلمين فهذا طيب، مثل اهدنا الصراط المستقيم التي تقرأها في الفاتحة وهي دعاء تدعو الله سبحانه وتعالى به، لكن إذا كان لا يقصد إلا نفسه فلا يقول ذلك، بل يقول ربي اغفر لي، يقول ربي اغفر لي. نعم.
حسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحاج المتمتع عليه الهدي والأضحية في بلده أم الهدي فقط؟
نعم، الحاج المتمتع عليه الهدي وهو دم شكران كما تقدم لما يسر الله له من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، وعليه الأضحية عنه وعن أهله وولده، وهذه لا علاقة لها بالحج، هذه عمل سنوي يفعله سواء حج أو لم يحج، هذا عمل يفعله كل سنة سواء حج أو لم يحج، يذبح أضحية عنه وعن أهله وولده، فإذا كان مستطيعا فإنه يلزمه أن يفعلها، في قول بعض أهل العلم على الوجوب وفي قول بعضهم على أنها سنة مؤكدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أنهى الحاج أعماله وبقي له طواف الوداع هل يجوز له الخروج إلى جدة ويرجع؟
يطوف الوداع، إذا أنهى أعمال الحج يطوف الوداع ثم يذهب إلى جدة ويقضي مصالحه ويرجع إلى مكة ويقيم فيها ما شاء ثم يغادر بدون وداع، لكن لو أنهى أعمال الحج ثم ذهب إلى جدة على أنه من نيته أن يرجع إلى مكة ويقيم بها ثم يودع فهذا لا ينفع، بل يكون قد ترك الوداع، قد يكون حينئذ قد ترك الوداع، ووداعه بعد الرجوع هذا لا ينفع. فإذا أراد الذهاب إلى جدة فليودع أولا ثم يذهب ويرجع بعد قضاء مصالح في جدة إلى مكة ويقيم في مكة ما شاء ثم يغادر بدون وداع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاغتسال بالصابون للمحرم؟
ما لا ليس هناك حرج، لا ليس هناك حرج إذا كان الصابون لا يحمل الروائح العطرية، الروائح العطرية. أما إذا كان الإحرام الصابون يحمل روائح عطرية زكية فلا يستعمله، لكن هناك أنواع من الصابين تنظف البدن وليس فيها روائح عطرية، فلا حرج أن يغسل يده أو بدنه بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن لم أتمكن من مس الركن اليماني هل يجوز لي أن أشير إليه من بعيد؟
الركن اليماني السنة مسه لمن كان مستطيعا متيسرا له ذلك، فإن لم يتيسر ليس هناك لا تكبير ولا إشارة، ليس هناك تكبير ولا إشارة عند الركن. وأما الحجر الأسود فإنه يقبله، فإن لم يتيسر يستلمه، فإن لم يتيسر يكبر ويشير بيده. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من مر بالميقات غير ناو للعمرة ثم بعد أن تجاوز نوى العمرة، فهل يرجع إلى الميقات أو يحرم من مكانه؟
إذا نشأت عنده العمرة بعد الميقات فيلبي من حيث نشأت عنده العمرة، يعني مثلا شخص ذاهب إلى جدة وليس عنده نية عمرة، ثم لما وصل إلى جدة نشأت عنده النية، يحرم ويلبي بالعمرة من جدة. وأيضا مثلا شخص مر بالميقات، مر بذو الحليفة وبعد أن تجاوزه بمئة كيلو مثلا نشأت عنده نية العمرة، وفي الميقات ما كانت عنده نية لما مر به، فإنه من حيث نشأت النية يحرم، من حيث نشأت النية يحرم، يلبس الإحرام ويلبي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاشتراط مشروع لجميع الحجاج أو هو خاص بمن خاف؟
لا بأس به. هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لضباعة بنت الزبير لأنها كانت شاكية، فبعض أهل العلم قال أن هذا لمن كان في مثل حكمها شاكيا أو مريضا أو يخشى مرضا، وبعض أهل العلم قال هو لكل من لبى بحج أو عمرة واشترط تخوفا ليس من مرض، قد يكون إنسان يتخوف من مرض أو يتخوف من حوادث السير أو أشياء أخرى، فالحاصل أنه إذا اشترط لا بأس وإن لم يكن وقت اشتراطه مريضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الأفضل، الحلق بالآلة الكهربائية أو بالموس؟
الآلة الكهربائية الآلة الكهربائية ما يكون بها لا يسمى حلقا حتى وإن كان في أقل درجة، وإنما يسمى تقصير، والحلق إنما هو بالموس، لأن الموس يأخذ الشعر من الأصول من الأساس. وأما الآلة الكهربائية فحتى وإن كان في أقل درجة فهو يعد من التقصير وليس من الحلق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من كان مفردا وحلق في آخر حجه هل يكفيه الحلق عن العمرة؟
أعد.
من كان مفردا وحلق في آخر حجه هل يكفيه ذلك عن العمرة؟
أعد.
من كان مفردا وحلق في حجه في آخر حجه هل يكفيه ذلك عن العمرة؟
هو أصلا مفردا ليس عنده عمرة، يعني كأنه صاغ سؤالا ما لم يضبط فيه ما أراد، فهو أصلا ليس عنده عمرة هو مفرد، فكيف يقال هل يكفيه عن عن العمرة، ليس عنده عمرة، لكن هذا الحلق الذي يكون في 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 نهاية أعمال حجه أو في أواخر أعمال حجه، هذا من واجبات الحج، من أعمال الحج وواجباته. والمفرد هو مفرد، ليس له عمرة في حجه، وإنما هو مفرد أفرد الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. كثرت الأسئلة عن الأضحية، هل لها تعلق بالحج؟
الأضحية عمل خاص بعموم المسلمين في البلدان، لا علاقة لها بالحج، لا علاقة لها بالحج، هي عمل لعموم المسلمين في البلدان. من كان قادرا فإنه يذبح يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة شاة، أو يشارك في سبع بقرة أو سبع بدنة عنه وعن أهل بيته، عنه وعن أهل بيته. وأما الهدي فهذا من أعمال الحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ترك أكثر من واجب في الحج فهل لكل واجب فدية؟
نعم، من ترك أكثر من واجب فعن كل واجب تركه عليه دم، عن كل واجب. إن ترك المبيت بمزدلفة، وترك الوقوف بعرفة إلى الغروب، أو ترك رمي الجمار، فكل واجب تركه من واجبات الحج عليه دم، ولهذا تتعدد الدماء بحسب الواجبات المتروكة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن للحاج المتمتع أن ينوي بالهدي هدي للحج وأضحية للعيد؟
لا، الأضحية عمل آخر كما تقدم، الأضحية عمل آخر، وهذا الهدي خاص بعمل الحج، وهو أن يسر الله سبحانه وتعالى له أن جمع بين حج وعمرة في سفرة واحدة كما في الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيذبح هذا الهدي في مكة، وأما الأضحية فتذبح في بلده، وكل من ولدي أو أهلي أو قرابتي من يذبحها في بلدهم يوم النحر أو أيام التشريق الثلاثة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.